عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سلوني فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاة البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله خبير. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمسوه فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام، أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. رواه محمد بن الصباح وأبو خيثمة ومحمد بن مهران وغيرهم.
لازال المؤلف رحمه الله يواصل في هذا الكتاب ذكر الأبواب، ويورد الأحاديث الدالة على العناوين التي يذكرها، وهي من رواية حديث جبريل المشهور الذي سبق ذكره في عدد من الأبواب، وهو يريده للزيادات التي ترد فيه وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا العنوان الذي سمعنا وسبق في الدرس الماضي الإيمان بلقاء الله، والإيمان بلقاء الله داخل في البعث، لأن الإنسان إذا مات سيبعث يوم القيامة وسيلاقي ربه. لكن هو أراد أن يبين على أن الإيمان بهذا من الإيمان، وأن من لم يؤمن بذلك نقص إيمانه إن لم يكن منكرا له، لأن الإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر الذي يشمل كل ما يكون في ذلك اليوم من حساب وعقاب وجزاء، من لم يؤمن به فقد حكم عليه بالخروج من الإسلام، لأنه ينكر ركنا من أركان الإسلام الستة. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلقاء الله عز وجل من أنواع اليوم الآخر، وذلك لا يكون إلا بعد البعث. وذكر لكم الحديث الموجود في صحيح البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا معنى لقاء الله. ولهذا استدل العلماء الذين يثبتون الرؤية للمؤمنين يوم القيامة بأنهم يرون ربهم وهم في الجنة بالآيات والأحاديث التي فيها معنى اللقاء، لأن الله عز وجل إذا كان يكلم عبده ليس بينه وبينه ترجمان فهو يراه. ولهذا أوردوا هذه الآيات والأحاديث التي فيها معنى اللقاء أنها من الأدلة التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، إضافة إلى الآيات والأحاديث الصريحة في ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وهم في عرصات الجنة. وهذه من أكبر النعم التي ينعم الله بها على عباده بعد إدخالهم الجنة. هنا جاء في هذا الحديث هذه اللفظة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه. فالمؤلف أورد هذا الحديث بطوله وفيه الفوائد الكثيرة من أجل العنوان الذي ذكره هنا ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يعتقد العبد لقاء الله عز وجل. فالذي لم يعتقد لقاء الله عز وجل فمعناه أنه نقص إيمانه، ولا بد أن يكون المؤمن مؤمنا بذلك حتى يتم إيمانه. ثم ذكر أشراط الساعة أو سأله عن أشراط الساعة، وقد تكرر الحديث في ذلك، وذكر المسائل التي اختص الله بها في علم الغيب وهي الخمس، وسبق شرحها أيضا في الدرس الماضي لأنها جاءت في الحديث الأول، وهي كما نصت عليه هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه المسائل الخمس اختص الله عز وجل بها، فالغيب لا يعلمه إلا هو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وذكرنا لكم قصة الإفك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب لاطلع على ذلك، ولكن بقي شهرا حتى جاءه الوحي من الله عز وجل. وذكر لكم الشبهة التي هي عند بعض الناس لا سيما في العصر الحاضر، وهو قضية العلم بما في الأرحام. فالله عز وجل علمه شامل بما في الأرحام، يعلم هذه النطفة، يعلم رزقها وأجلها وشقاوتها وسعادتها وكل ما يتعلق بها. أما كون الجنين حينما يصبح مخلقا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى ثم يرى في الشاشة، شاشة التلفزيون، فيقول الطبيب أن هذا الجنين إما ذكر وإما أنثى، فهذا ليس من الغيب، إنما هو من علم المشاهدة. فهو الآن يشاهد بعينه هذا الجنين في بطن أمه بهذه الشاشة، وهذا العلم الذي علمه الله عباده وكانوا يجهلونه، فهم لا يعلمون الغيب. فالآية باقية على عمومها: ويعلم ما في الأرحام. ما في أحد يعلم ما في الأرحام علم الله عز وجل، وعلمه كما قلنا من كونه ذلك الحلوي المنوي الصغير، علقة ثم مضغة، مخلقة وغير مخلقة، ثم يعني نفخ الروح فيها، وهل هو ذكر أو أنثى، هذا كله العلم إلى الله عز وجل. الطبيب ما يعلم على أنه شقي ولا سعيد، يعني يسأل الطبيب هذا هل هذا الطفل شقي أو سعيد، ما يعلم، إنما شاهده في هذه الآلة وقال أنه ذكر أو أنثى، شاهده بشيء مكنه الله عز وجل منه وهو الرؤية، وليس هذا من علم الغيب. وذكرنا أيضا في قضية نزول المطر ويعلم، يعني قولوا في الآية وينزل الغيب، على أن ما درسناه في الجغرافيا من أن الشمس تتسلط على البحار، يطلع البخار ثم يستوي في الجو، ثم تأتي طبقة باردة، ثم ينزل المطر، قلنا أن هذا كله بمشيئة الله عز وجل، وهذه أسباب وضع الله في الكون، لا بد من الإيمان بهذه الأسباب التي وضعها الله عز وجل. ولهذا لما جاء الحديث عن التوكل، التوكل لا ينافي الأسباب، بل من التوكل عمل الأسباب، الإنسان يعمل السبب ويتوكل على الله عز وجل. فهذه أسباب وضعها الله في الكون، وإذا شاء أن يحبسها حبسها، إذا جاء أن يتم ذلك أتمه، وإن شاء أن يمنعه منعه. وكلنا نعلم على أن من أراد الولد لابد أن يتزوج، ولكن إذا لم يجد الله تبارك وتعالى له الولد لا يأتي الولد، ويجعل من يشاء عقيمة. فالسبب لا بد منه، ولكن الذي يتم ذلك السبب هو الله عز وجل. ثم المسألة الخامسة وهو: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كلنا ما ندري ماذا سيكون غدا، بل بعد قليل ما ندري ماذا سيكون، ولا يدري الإنسان أين يموت. أنت الآن في المدينة، ولكن ما تدري هل تموت في المدينة أو في غيرها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان الذي كتب له أن يموت في بلد معين، أن الله تبارك وتعالى يهيئ له حاجة لذلك البلد، إذا جاء الأجل شد رحله وسافر إلى أن يصل تلك البلد التي كتب الله عليه أن يموت فيها، فيأتيه الأجل. فما قاله الله عز وجل هو كما أخبر، وعلى المسلم أن يؤمن بذلك، وهذا من الإيمان بالغيب الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده وأن يؤمن به كما أخبر الله عز وجل في كتابه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. تقرأ لنا التعليق.
دلالة الحديث على ما جاء في الترجمة واضحة، فقد ورد في الروايتين اللتين ساقهما المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله ولقائه إلى آخره. يقول ابن حجر في فتح الباري: قوله وبلقائه كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم من الطريقين، ويعني بالطريقين رواية مسلم للحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زهير عن ابن علية، وهي الرواية السابقة، وروايته له من طريق جرير عن عمارة، وهي هذه، ولم تقع في بقية الروايات. وقد قيل إنها مكررة لأنها داخلة في الإيمان بالبعث، والحق أنها غير مكررة. فقيل المراد بالبعث القيام من القبور، والمراد باللقاء ما بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مطر الوراق، فإن فيها وبالموت وبالبعث بعد الموت، وكذا في حديث أنس وابن عباس. وقيل المراد باللقاء رؤية الله، ذكره الخطابي، وتعقبه النووي بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله، فإنها مختصة بمن مات مؤمنا، والمرء لا يدري بما يختم له، فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ وأجيب بأن المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمر، وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، إذ جعلت من قواعد الإيمان. قلت ما قاله ابن حجر من أن المقصود من إثبات الرؤية أنها حق في نفس الأمر هو الصواب، والله أعلم.
على كل حال، هو ما سمعتم يعني اللفظتين هذه وردت كلها في الصحيحين، والمؤلف رحمه الله يورد الأحاديث ويأتي بالألفاظ التي يريد أن يستدل بها للعناوين التي يضعها في كتابه. وقد أشرنا لكم في بداية الدرس أن كثيرا من العلماء السابقين يستدلون على القضايا العقدية وغيرها بالنصوص من الكتاب والسنة، ويضعون العناوين التي تدل على ما يأتي به في الحديث، فكأن الأبواب هي شرح للحديث. ولهذا قيل عن صحيح البخاري أن فقهه في أبوابه، الإمام البخاري رحمه الله يقطع الحديث في عدد من الأبواب، يذكر العنوان ثم يورد جزءا من الحديث، فنفس الباب الذي هو عنوان هو شرح. ولهذا قيل هذه العبارة أن فقه البخاري في أبوابه. وهكذا المؤلف هنا يورد هذه العناوين، يذكر هذه العناوين ويورد الأحاديث الدالة على ما جاءت فيها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سلوني فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها: إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاة البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله خبير. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمسوه فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام، أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. رواه محمد بن الصباح وأبو خيثمة ومحمد بن مهران وغيرهم.
لا زال المؤلف رحمه الله يواصل في هذا الكتاب ذكر الأبواب، ويورد الأحاديث الدالة على العناوين التي يذكرها، وهي من رواية حديث جبريل المشهور الذي سبق ذكره في عدد من الأبواب، وهو يريده للزيادات التي ترد فيه وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا العنوان الذي سمعنا وسبق في الدرس الماضي الإيمان بلقاء الله، والإيمان بلقاء الله داخل في البعث، لأن الإنسان إذا مات سيبعث يوم القيامة وسيلاقي ربه. لكن هو أراد أن يبين على أن الإيمان بهذا من الإيمان، وأن من لم يؤمن بذلك نقص إيمانه إن لم يكن منكرا له، لأن الإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر الذي يشمل كل ما يكون في ذلك اليوم من حساب وعقاب وجزاء، من لم يؤمن به فقد حكم عليه بالخروج من الإسلام، لأنه ينكر ركنا من أركان الإسلام الستة. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلقاء الله عز وجل من أنواع اليوم الآخر، وذلك لا يكون إلا بعد البعث. وذكر لكم الحديث الموجود في صحيح البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا معنى لقاء الله. ولهذا استدل العلماء الذين يثبتون الرؤية للمؤمنين يوم القيامة بأنهم يرون ربهم وهم في الجنة بالآيات والأحاديث التي فيها معنى اللقاء، لأن الله عز وجل إذا كان يكلم عبده ليس بينه وبينه ترجمان فهو يراه. ولهذا أوردوا هذه الآيات والأحاديث التي فيها معنى اللقاء أنها من الأدلة التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، إضافة إلى الآيات والأحاديث الصريحة في ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وهم في عرصات الجنة. وهذه من أكبر النعم التي ينعم الله بها على عباده بعد إدخالهم الجنة. هنا جاء في هذا الحديث هذه اللفظة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه. فالمؤلف أورد هذا الحديث بطوله وفيه الفوائد الكثيرة من أجل العنوان الذي ذكره هنا، ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يعتقد العبد لقاء الله عز وجل. فالذي لم يعتقد لقاء الله عز وجل فمعناه أنه نقص إيمانه، ولا بد أن يكون المؤمن مؤمنا بذلك حتى يتم إيمانه. ثم ذكر أشراط الساعة، أو سأله عن أشراط الساعة، وقد تكرر الحديث في ذلك، وذكر المسائل التي اختص الله بها في علم الغيب وهي الخمس، وسبق شرحها أيضا في الدرس الماضي لأنها جاءت في الحديث الأول، وهي كما نصت عليه هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه المسائل الخمس اختص الله عز وجل بها، فالغيب لا يعلمه إلا هو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وذكرنا لكم قصة الإفك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب لاطلع على ذلك، ولكن بقي شهرا حتى جاءه الوحي من الله عز وجل. وذكر لكم الشبهة التي هي عند بعض الناس لا سيما في العصر الحاضر، وهو قضية العلم بما في الأرحام. فالله عز وجل علمه شامل بما في الأرحام، يعلم هذه النطفة، يعلم رزقها وأجلها وشقاوتها وسعادتها وكل ما يتعلق بها. أما كون الجنين حينما يصبح مخلقا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى ثم يرى في الشاشة، شاشة التلفزيون، فيقول الطبيب أن هذا الجنين إما ذكر وإما أنثى، فهذا ليس من الغيب، إنما هو من علم المشاهدة. فهو الآن يشاهد بعينه هذا الجنين في بطن أمه بهذه الشاشة وهذا العلم الذي علمه الله عباده وكانوا يجهلونه فهم لا يعلمون الغيب. فالآية باقية على عمومها ويعلم ما في الأرحام، ما في أحد يعلم ما في الأرحام علم الله عز وجل، وعلمه كما قلنا من كونه ذلك الحلوي المنوي الصغير علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم يعني نفخ الروح فيها وهل هو ذكر أو أنثى، هذا كله العلم إلى الله عز وجل. الطبيب ما يعلم على أنه شقي ولا سعيد، يعني يسأل الطبيب هذا هل هذا الطفل شقي أو سعيد، ما يعلم، إنما شاهده في هذه الآلة وقال أنه ذكر أو أنثى، شاهده بشيء مكنه الله عز وجل منه وهو الرؤية، وليس هذا من علم الغيب. وذكرنا أيضا في قضية نزول المطر ويعلم يعني قولوا في الآية لا ينزل الغيب، على أن ما درسناه في الجغرافيا من أن الشمس تتسلط على البحار يطلع البخار ثم يستوي في الجو ثم تأتي طبقة باردة ثم ينزل المطر، قلنا أن هذا كله بمشيئة الله عز وجل، وهذه أسباب وضعها الله في الكون، لا بد من الإيمان بهذه الأسباب التي وضعها الله عز وجل. ولهذا لما جاء الحديث عن التوكل، التوكل لا ينافي الأسباب بل من التوكل عمل الأسباب، الإنسان يعمل السبب ويتوكل على الله عز وجل، فهذه أسباب وضعها الله في الكون، وإذا شاء أن يحبسها حبسها، إذا جاء أن يتم ذلك أتمه، وإن شاء أن يمنعه منعه. وكلنا نعلم على أن من أراد الولد لابد أن يتزوج، ولكن إذا لم يرد الله تبارك وتعالى له الولد لا يأتي الولد ويجعل من يشاء عقيمة، فالسبب لابد منه، ولكن الذي يتم ذلك السبب هو الله عز وجل. ثم المسألة الخامسة وهو ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كلنا ما ندري ماذا سيكون غدا، بل بعد قليل ما ندري ماذا سيكون، ولا يدري الإنسان أين يموت، أنت الآن في المدينة ولكن ما تدري هل تموت في المدينة أو في غيرها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان الذي كتب له أن يموت في بلد معين أن الله تبارك وتعالى يهيئ له حاجة لذلك البلد، إذا جاء الأجل شد رحله وسافر إلى أن يصل تلك البلد التي كتب الله عليه أن يموت فيها فيأتيه الأجل. فما قاله الله عز وجل هو كما أخبر، وعلى المسلم أن يؤمن بذلك، وهذا من الإيمان بالغيب الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده وأن يؤمن به كما أخبر الله عز وجل في كتابه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. تقرأ لنا التعليق.
دلالة الحديث على ما جاء في الترجمة واضحة، فقد ورد في الروايتين اللتين ساقهما المصنف قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله ولقائه إلى آخره. يقول ابن حجر في فتح الباري قوله وبلقائه كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم من الطريقين، ويعني بالطريقين رواية مسلم للحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زهير عن ابن علية وهي الرواية السابقة، وروايته له من طريق جرير عن عمارة وهي هذه، ولم تقع في بقية الروايات. وقد قيل إنها مكررة لأنها داخلة في الإيمان بالبعث، والحق أنها غير مكررة، فقيل المراد بالبعث القيام من القبور، والمراد باللقاء ما بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مطر الوراق فإن فيها وبالموت وبالبعث بعد الموت، وكذا في حديث أنس وابن عباس، وقيل المراد باللقاء رؤية الله ذكره الخطابي، وتعقبه النووي بأن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله فإنها مختصة بمن مات مؤمنا، والمرء لا يدري بما يختم له، فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ وأجيب بأن المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمر، وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، إذ جعلت من قواعد الإيمان. قلت ما قاله ابن حجر من أن المقصود من إثبات الرؤية أنها حق في نفس الأمر هو الصواب، والله أعلم.
على كل حال هو ما سمعتم يعني اللفظتين هذه وردت كلها في الصحيحين، والمؤلف رحمه الله يورد الأحاديث ويأتي بالألفاظ التي يريد أن يستدل بها للعناوين التي يضعها في كتابه، وقد أشرنا لكم في بداية الدرس أن كثيرا من العلماء السابقين يستدلون على القضايا العقدية وغيرها بالنصوص من الكتاب والسنة، ويضعون العناوين التي تدل على ما يأتي به في الحديث، فكأن الأبواب هي شرح للحديث. ولهذا قيل عن صحيح البخاري أن فقهه في أبوابه، الإمام البخاري رحمه الله يقطع الحديث في عدد من الأبواب، يذكر العنوان ثم يورد جزءا من الحديث، فنفس الباب الذي هو عنوان هو شرح. ولهذا قيل هذه العبارة أن فقه البخاري في أبوابه. وهكذا المؤلف هنا يورد هذه العناوين، يذكر هذه العناوين ويورد الأحاديث الدالة على ما جاءت فيها.